الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول سورة الإسراء، سبب نزول قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم ساق من طريق أخرى إلى ابن مسعود وفيه: فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أي الآية. قال: الحديث أصله في البخاري، لكن ليس فيه التصريح بالنزول، يعني ما فيه ثم نزلت أو نزلت، وإنما فيه أن نفرا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن دون ذكر سبب نزول. قال: وهو في البخاري في التفسير، وأخرجه ابن جرير وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، سكت عليه الذهبي، وفيه: فأنزل عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم، وذكر الآيتين إلى قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون. ومعنى هذا الحديث أن المشركين كانت لهم آلهة متعددة، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد كذلك الأنبياء كعيسى ونحو ذلك. ومن هؤلاء نفر كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن، فأسلم هؤلاء الجن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يستمعون لدعوته، كما جاء ذلك في سورة الجن، وكذلك في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهكذا في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الآيات: فهؤلاء الجن لما سمعوا الوحي والقرآن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلموا، فبقي الإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يزال على عبادة هؤلاء الجن. وهذا ذكر أيضا في سورة الجن، قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى يعوذون؟ يعوذون يعني من الاستعاذة. فكانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بعظماء الجن أو عظماء هذا الوادي من الجن، فكانوا يعوذون بالجن. والاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى وحده، لا يجوز بغير الله. والاستعاذة يعني من العوذ، وهو طلب النجاة من المرهوب، طلب النجاة من المرهوب بالالتجاء إليه. وهذا معنى قل أعوذ برب الناس، يعني ألتجئ وأعتصم برب الناس. فهذا الحديث الذي ذكرته يبين معنى العبادة، فقد تكون بالاستعاذة وقد تكون بالتعظيم، تعظيم الجن، وذلك بالتقرب إليهم بالذبح كما هو شأن بعض الناس اليوم. اليوم بعض الناس يشركون بالله عز وجل بعبادتهم الجن. كيف هذا؟ إذا بنى بيتا وانتهى منه يذبح على ركن البيت ذبيحة، يذبح ذبيحة. لماذا هذه الذبيحة ولماذا خصها في ركن البيت؟ هذا تقرب إلى من؟ إلى الجن، حتى لا يؤذوا أهل البيت. والذبح لا يجوز لغير الله، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح لغير الله. وهؤلاء يذبحون للجن خوفا منهم، والخوف عبادة، هذا من عبادة السر. الذبح للجن هذا من عبادة ماذا؟ السر، وهو خوف السر الذي يسميه العلماء خوف السر، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا من عبادة الجن. ومن عبادة الجن أيضا لما تزف العروس إلى بيت زوجها يذبحون على عتبة الباب قبل أن تدخل. هذه عادات موجودة إلى فترة يعني ليست بالطويلة في هذه البلاد، فضلا عن غيرها من البلاد، ولعل بعض الناس إلى يومنا هذا يفعل ذلك، إلى يومنا هذا يفعل ذلك، يذبح عند دخول العروسة على عتبة الباب. ولا شك أنهم يعتقدون أن الجن يبتعدون عن هذا البيت أو عن أذية العريسين أو نحو ذلك، وهذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أهل الجاهلية كانوا يعبدون الجن سواء كان للذبح لهم أو بخوف السر أو بالاستعاذة منهم. فالحديث هنا أتى عام، كان نفر من الإنس يعبدون. لا يشترط في العبادة بارك الله فيكم أن تكون صلاة، الصلاة هي فرد من أفراد العبادة. فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن، مثل كذلك الحج، العمرة، شيء ظاهر. والباطنة أعمال القلب مثل الخوف والرجاء، التوكل ونحو ذلك. فهذه أيضا من العبادات. بعض الناس لما تقول له لا تشرك بالله يقول لك هل رأيتني أصلي لغير الله؟ حصر العبادة في الصلاة. هذا مفهوم قاصر، هذا مفهوم قاصر. العبادة أشمل من ذلك، العبادة أشمل من ذلك، فتشمل كل عبادة ظاهرة أو باطنة. فكانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادته، استمروا على عبادة الجن، وقد أصبح الجن مسلمين. وهذا معنى الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من الأصنام، من الأحجار، من الأشجار، من الجن، من الملائكة، من كل معبود من دون الله، ادعوا هؤلاء فلا يملكون كشف الضر، سواء كان هذا الضر مرضا أو فقرا أو شدة أو نحو ذلك، فلا يملكون كشف الضر عنكم مطلقا، يعني لا يرفعون الضر بالكلية عنكم، ولا تحويلا، يعني ولا يستطيعون تحويل هذا الضر من فقر إلى غنى أو من مرض إلى صحة أو من كذلك جهل إلى علم أبدا. وقيل في تحويل، يعني لا يستطيعون تحويل هذا الضر إلى إنسان آخر، قيل هذا وقيل هذا. إذا قرأت في تفسير قوله تعالى ولا تحويل، ذكر المفسرون في هذه اللفظة تفسيرين. التفسير الأول: ولا تحويلا، يعني من شخص إلى آخر، لا يستطيعون تحويل هذا الضر. وتفسير آخر: ولا تحويل، يعني لا يستطيعون تحويل الحال من شدة إلى رخاء أو من فقر إلى غنى أو من مرض إلى صحة، ما يستطيعون ذلك لأنهم عاجزون مفتقرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المشركون من الأنبياء أو الجن الذين أسلموا. وهذه الآية مطابقة للحديث، هذه الآية مطابقة للحديث، فيكون المعنى أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم من الجن الذين أسلموا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، الوسيلة هنا بمعنى القربة، هؤلاء هم الذين يتقربون إلى الله بالتوحيد وبالأعمال الصالحة. أيهم أقرب؟ يتنافسون ويجتهدون في التقرب إلى الله حتى يكون أحدهم أقرب من غيره بالأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون أي تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فبالرجاء يجتهد السالف والمتقرب إلى الله في الطاعات، لأنه يرجو رحمة الله، يرجو جنة الله، يرجو ثواب الله، ويخافون عذابه، فبالخوف ينزجر المتقرب عن المعاصي والمخالفات. ولذلك المؤمن يكون في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء، فيجعلهم كجناحي الطائر لا يغلب أحدهما على الآخر، لا يغلب أحدهما على الآخر، فهو بين الخوف والرجاء، فبالرجاء يجتهد في عمل الطاعات والقربات، وبالخوف ينزجر عن المعاصي والمحرمات. فالآية تنكر على هؤلاء الذين يتقربون إلى غير الله، فالله عز وجل يقول لهم: أولئك الذين أنتم تتقربون إليهم، هؤلاء هم الذين يتقربون إلى الله ويطلبون الوسيلة أي القربة من الله، وهم الذين يخافون الله ويرجون الله، فكيف تعبدونهم؟ كيف تعبدون من هو محتاج إلى غيره، من هو يعبد غيره؟ فلماذا لا تكونون مثلهم، ولماذا تصرفون لهم العبادة وهم مفتقرون إلى غيرهم؟ فالآية واضحة وبينة في مطابقتها لهذا الحديث الذي هو سبب نزول هذه الآية، والشاهد منها واضح: أولئك الذين يدعون، يعني تدعونهم كهؤلاء الجن الذين أسلموا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المحرمات. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى، منها الرد على عباد القبور الذين يحصرون الشرك في عبادة الأصنام. الآن هؤلاء عندهم شبهة، عباد القبور، إذا استدللت عليهم بآية من القرآن على بطلان شركهم للأولياء والصالحين، ماذا يرد عليك؟ يقول لك: هذه الآية نزلت في قريش، وقريش كانوا يعبدون ماذا؟ الأصنام. كيف؟ نحن ما نعبد الأصنام، نحن نعبد أناسا صالحين، فكيف تنزل علينا آيات المشركين؟ كيف تنزل علينا آيات المشركين؟ فماذا يجاب عنهم عليهم؟ فماذا يجاب عن هذه الشبهة؟ فيقال لهم: لا نسلم لكم أن جميع مشركي العرب كانوا يعبدون الأصنام، لا نسلم لكم بذلك، فإن من مشركي العرب من كان يعبد الصالحين مثلكم، وهذا له دليل حتى من القرآن، فمن العرب من كان يعبد الملائكة، ومن العرب من كان يعبد الصالحين كالقراءة التي في سورة النجم: أفرأيتم اللات، فرأيتم اللات والعزى بالتشديد اللات. فعلى هذه القراءة أن اللات كان رجل صالح يلت السويق للحجاج، يلت السويق يعني يقدم هذا السويق للحجاج ويخدم الحجاج. فلما مات عكفوا على قبره. ما معنى عكفوا على قبره؟ عبدوه من دون الله كفعل عباد القبور في هذا الزمان، من زعموا أنه ولي جعلوا له قبة وضريح وعكفوا على قبره، عكفوا على قبره، واضح؟ فيرد عليهم أولا بهذا. ثانيا يقال لهم على فرضية أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام، فيقال العبرة بما يتوجه به هذا العابد من الخوف والرجاء وطلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فالعلة واحدة. المشركون قالوا ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه هي ماذا؟ هذه هي الحكمة والغاية عند هؤلاء من عبادة غير الله، سواء كان هذا المعبود صنما أو حجرا أو شجرا أو مدرا أو ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا. العبرة بما في القلوب. فالمشركون الذين يعبدون الأصنام ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ماذا؟ زلفى. وهؤلاء الآن ماذا يقولون عباد القبور؟ يقولون ما نعبدهم إلا من أجل أن يقربون إلى الله، نحن المذنبون، نحن المقصرون، نحن الغارقون في المعاصي والذنوب، وهؤلاء الأولياء أهل ولاية الله، هم قريبون من الله، فبقربهم من الله نطلب منهم الشفاعة، أن يشفعوا لنا ليقربون إلى الله. أليس هو نفس قول المشركين؟ فالشرك هو ما يقع في القلوب، سواء كان هذا المعبود صنم أو حجر أو مدر أو ولي أو حتى يعني طير أو شجرة صغيرة، كل ما يتوجه إليه بالخوف والرجاء والمحبة والعبادة فهذا يكون شرك، هذا يكون شرك. فما تدري كيف انطلت هذه الشبهة على هؤلاء، وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلما وقعت أو لما وقعت الفتنة في قلوبهم انحرفوا هذا الانحراف ووقعوا في هذا الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليست هذه الآية فيها دليلا على ما يذهبون إليه من جواز التوسل بغير الله. قالوا انظر، الله عز وجل يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن نحن نتخذ هؤلاء المقبورين وسيلة، ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقالوا الله عز وجل هو الذي يأمرنا بأن نتخذ الوسيلة التي تقربنا إليه، فيفسرون الوسيلة بماذا؟ باتخاذ الأنداد والأولياء واسطة بينهم وبين الله، ويسمون ذلك وسيلة. لا، الوسيلة كما تقدم تنقسم إلى قسمين: وسيلة مشروعة يتقرب بها إلى الله، ووسيلة ممنوعة هي بين الشرك وبين البدعة. فأما الوسيلة المشروعة فهو التوسل بالأعمال الصالحة، بالتوحيد، بالصلاة، بالذكر، بالدعاء، ببر الوالدين، هذا توسل مشروع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، توسلوا بإيمانهم إلى الله. فأنت لما تؤدي الواجبات تتوسل إلى الله بهذه الواجبات وتتقرب إليه. فإذا كان العمل واجبا تقربت إلى الله بواجب، وإذا كان العمل نافلة وسنة تقربت إلى الله بهذه النافلة والسنة. فقد يكون التقرب بواجب، وقد يكون التقرب بسنة، وأيضا قد يكون التقرب إلى الله بترك المحرمات. فهذا هو التوسل المشروع، هذا هو التوسل المشروع، بالعمل الصالح، بالدعاء، بكذلك الأسماء الحسنى، تتوسل إلى الله كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا هو التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فمنه ما هو شرك، كالتوسل بالأنبياء والصالحين والمقبورين، واتخاذهم أندادا من دون الله وشفعاء، هذا من الشرك، كما في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وكما قال الله عز وجل: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن يدعوهم. قال الله عز وجل: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن سمعوا ما استجابوا لكم. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر الله عليهم وعد ذلك كفرا وشركا به سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة. فهذا من التوسل الممنوع الذي هو شرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك توسل بدعة، كالتوسل بجاه النبي هذا أيضا لا يجوز، محرم، هو من البدع. أتوسل إليك بجاه نبيك، هذا لا يجوز، وما يفعله المشركون وعباد القبور أيضا، التوسل بالنبي أو بجاه النبي هذا أيضا لا يجوز. فنفرق بين التوسل المشروع وبين التوسل الممنوع. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سبب نزول قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه، حدثنا جرير قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعون. عندكم فيزدرعون أو فيزرعون؟ طيب، هي بمعنى يزرعون. قال: فيزدرعون. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا أو أهلكوا. عندكم أهلكوا أو هلكوا؟ طيب، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال الحديث عزاه الحافظ بن كثير في البداية إلى النسائي، وقال إن سنده جيد، وأخرجه ابن جرير والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. وقال الهيثم في المجمع: رجاله رجال الصحيح، الحديث ثابت إن شاء الله تعالى. ومعنى هذا الحديث كما تعلمون أن كفار قريش كانوا أهل جدل وأهل عناد وكبر، فلما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان فأتوا بمطالب يزعمون أنها إذا حققت هذه المطالب سيسلمون ويدخلون في دين الله، وهذا كما جاء في القرآن: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. هذا كله من طلبات أو من مطالب الكفار بزعمهم أنهم لم يؤمنوا حتى تتحقق لهم هذه المطالب، حتى تتحقق لهم هذه المطالب. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث: سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم الصفا ذهبا، يعني بدل من الحجارة والطين يكون جبل الصفا ذهب، يقلبه الله عز وجل ذهب ذهبا. والله عز وجل على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وطلبوا أيضا أن ينحي الجبال عنهم فيزدرعون. تعرفون أن مكة بين جبلين، بين الأخشبين كما جاء في الحديث، ويراد به الجبلان المحيطان بمكة. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربه أن ينحي عنهم الجبال، يعني يبعد الجبال ويكون بدل هذه الجبال أرض زراعية صالحة للزراعة. فيزرعون يعني يستغلون هذه الأرض في الزراعة. طلبوا هذا، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يعلم ما يقول هؤلاء، فلعل الله عز وجل أرسل إلى نبينا جبريل عليه السلام. فقيل له إن شئت أن تستأني بهم، ومعنى تستأني بهم يعني لا نحقق لهم مطالبهم، وإنما نؤخر ذلك من الأناه، يعني تأخير الشيء وعدم الاستعجال، وعدم الاستعجال. فإن شئت أن تستأني بهم يعني نؤخر عنهم ذلك وتنظر ما هم صانعون، وإن شئت أن تؤتيهم الذين سألوا. الذين أو الذي عندكم؟ وإن شئت أن تؤتيهم الذي عندك. نعم، هذا الطبعة فيها أخطاء كثيرة. وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، يعني نعطيهم الذي سألوا، لكن ما هو مقابل ذلك؟ قال فإن كفروا، هم قالوا سنسلم صح ونؤمن بك إن أتيتنا بهذا، لكن لو أتيتهم بهذا واستمروا على كفرهم. قال فإن كفروا، مع وجود هذه الآية أهلكوا كما أهلكت من قبلهم، يعني إن كفروا تعجل لهم العقوبة، تعجل لهم العقوبة. فمن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته أنه قال لا بل أستأني بهم، يعني أصبر عليهم وأدعوهم ولا أستعجل في نزول العذاب عليهم، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم أهل عناد، ولو نزلت عليهم من الآيات ما نزلت فإنهم لم يؤمنوا. فقد طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر، فانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. انظر كم رأوا من الآيات كم رأوا من المعجزات ومع هذا لم يؤمنوا واستمروا في كفرهم وعنادهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني ليس عدم نزولنا للآيات عن عجز، كلا، فالله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فليس عدم نزول الآية عن عجز وعدم قدرة، وإنما السبب في ذلك إلا أن كذب بها الأولون. فهؤلاء سيكذبون بها فسينالهم ما نال المكذبون من كان قبلهم من نزول العقوبة. وذكر ربنا عز وجل مثالا في هذه الآية فقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قوم صالح عليه السلام طلبوا منه آية لما دعاهم إلى الله، دعاهم إلى التوحيد، ماذا قالوا؟ طلبوا آية وهي نزول الناقة، أن يأتيهم الله عز وجل بناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم يشربون منها. فأعطاهم الله عز وجل هذه الآية، فكذبوا واستمروا في كفرهم، بل وعقروا الناقة، قتلوها، قتلوا هذه الناقة. فنزل عليهم العذاب والعقاب. فهذا مثال لأمة سبقت طلبت الآيات فأعطاهم الله عز وجل هذه الآية فكذبوا بها فأهلكهم سبحانه وتعالى. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها بعدم إيمانهم وبقتلها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لما تنزل الآيات هذا يؤذن بغضب الله وبعقوبة الله لمن نزلت عليهم هذه الآية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى شيئا من هذه الآيات يهرع إلى الصلاة والتضرع، كما في خسوف الشمس والقمر كان عليه الصلاة والسلام يهرع إلى الذكر والتضرع والصلاة ويخطب أصحابه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفوا لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بها عباده. فهي تخويف. فشرع لنا عند نزول هذه الآيات الدعاء والتضرع أن يرفع الله عز وجل عنا هذه الآية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي هذا الحديث بيان لعناد المشركين، وفيه كذلك رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. فقد جاءه جبريل ومعه ملك الجبال قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال، مره بأمرك وما شئت، وإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. قال: لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، أمة الدعوة، وكذلك أمة الإجابة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.